سيداتي وسادتي، أوجز لكم فيما يلي أهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. تعهد وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي بمواصلة التمسك بموقف متشدد إزاء التعامل مع الأمم المتحدة في خصوص برنامج النفط مقابل الغذاء ولجنة المفتشين الدوليين. كما أوضح الحديث أن بغداد ستوقف التعامل مع البرنامج الإنساني للأمم المتحدة في حال إدخال تغييرات أساسية تقترحها بريطانيا والولايات المتحدة على نظام العقوبات. أعلنت بغداد أمس السبت إحباط ما وصفته بهجوم إرهابي على إحدى المناطق السكنية في العاصمة العراقية. البيان الرسمي العراقي حمل الحكومة الإيرانية مسؤولية التخطيط للهجوم لصالح الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني على حد تعبيره. وأشارت أجهزة الأمن العراقية إلى أن المعتقلين أقروا بتنفيذ هجمات على منطقتي الدورة والشورجة ومبنى وزارة النفط، إضافة إلى محاولتهم استهداف برج صدام ومبنى جهاز المخابرات وأحد مقرات منظمة مجاهدين خلق الإيرانية المعارضة التي تتخذ العراق مقراً. هذا النبأ يأتي في الوقت الذي أعلن فيه أن مسؤولين إيرانيين سيتوجهون إلى بغداد للبحث في تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين. وفي نبأ آخر أفيد بأن مسلحين تابعين لإحدى جماعات المعارضة العراقية شنوا هجوما على القصر الجمهوري في بغداد. حزب الدعوة الإسلامية العراقي قال في بيان أصدره إن قوات الشهيد الصدر التابعة للحزب هاجمت القصر الجمهوري بعد منتصف ليل الخميس الجمعة بأربع قذائف هاون وأصابته إصابة مباشرة بحسب تعبيرها. فيما الاستعدادات جارية لبدء مناورات عسكرية مشتركة، صرح وزير الدفاع الكويتي بأن تدريبات الجيش الكويتي مع قوة أمريكية وأسترالية تؤكد التزام قوى عالمية كالولايات المتحدة باستقرار الكويت وأمنها، كما يمكن اعتبارها بمثابة رسالة إلى العراق ورد على تهديداته. في عمان أعلن مصدر أمني أردني إحباط محاولة لتهريب أسلحة من العراق كانت في طريقها إلى الفلسطينيين. واتهمت الحكومة العراقية الولايات المتحدة وبريطانيا بعرقلة صادراتها النفطية من خلال قيامهما بتأجيل التسعيرة الشهرية للنفط العراقي الخام لفترة شهرين. سيداتي وسادتي، إلى هنا ينتهي هذا الموجز لأهم الأخبار العراقية، قدمتها لكم من إذاعة العراق الحر. إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم عراقيون في المهجر. برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين في المهجر، وينقل مختارات مما ينشره كتابهم من مقالات تعبر عن آرائهم في شؤون العراق.
مستمعين الأعزاء، نتناول في حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر تحقيقا إذاعيا من مراسلنا في ديترويت فالح الدراجي عن حياة الجالية العراقية في المدينة الأمريكية في شهر رمضان. كما نقدم لكم عرضا لثلاثة مقالات كتبها كتاب وصحفيون وسياسيون عراقيون. الأول هو للدكتور غسان العطية، والثاني للكاتب العراقي محمد عبد الجبار، أما الثالث فهو للكاتب الصحفي العراقي عدنان حسين.
موسيقى
ننتقل أولا إلى مدينة ديترويت الأمريكية، حيث تعيش جالية عراقية كبيرة. لكن كيف يقضي أبناء هذه الجالية شهر رمضان الكريم؟ هذا السؤال يثيره مراسلنا في ديترويت فالح الدراجي مع عدد من أفراد الجالية في التحقيق الإذاعي التالي.
عزيزي المستمع الكريم، في ديترويت حيث يقيم أكثر من 100,000 عراقي أغلبهم من المسلمين، ثم مراكز دينية يؤدي فيها المسلمون فرائضهم بحرية تامة، مستفيدين من القوانين الأمريكية التي تكفل لهم حرية العقيدة والرأي والدين. وبرنامج عراقيون في المهجر قام بإجراء تحقيق حول هذه المراكز التي هي بمثابة الجوامع عندنا في العراق، خاصة ونحن في شهر رمضان الكريم، حيث تقوم هذه المراكز بتقديم برامج دينية ومحاضرات فقهية وقصائد شعرية بالمناسبة بعد الإفطار كل يوم. ومن المراكز الإسلامية العراقية في ديترويت المركز الإسلامي العراقي، الذي يعد واحد من أهم المراكز الإسلامية في المدينة، فضلا عن مراكز الدينية العراقية والعربية الأخرى. كما قمنا بزيارة عدد من الأسواق العربية والإسلامية، حيث اطلعنا على نشاط هذه الأسواق في شهر رمضان وعلى نوعية المواد التي تباع فيها للإفطار الذي يتم عن طريق هذه الأسواق وعن طريق المراكز الأخرى. ونلتقي بالأخ أبو سجاد صاحب محل أسواق الرافدين، وهو محل كبير في مدينة ديترويت. أهلا ومرحبا بالأخ أبو سجاد.
أهلا ومرحبا بك
أبو سجاد. العراقيون في ديترويت في شهر رمضان لهم خصائصهم ولهم ميزاتهم ولهم أيضا إفطارهم الخاص. تقدر تحدثنا عن هذا المناخ أو هذا الطقس أو هذا الشهر الكريم، ماذا يتربع العراقيون في شهر رمضان؟
الحقيقة خلال شهر رمضان يعني ازداد تربع العراقيين، وتزداد تربع كل المسلمين الحقيقة بهذا الشهر المبارك. أكثر شيء ينباع يعني أكثر شيء الناس تشتري الحقيقة هو التمر. اي هو التمر والراشي الاكل المعروف عندنا الحقيقه، اول شيء واحد ياكله الصائم. او كذلك زاد بيع اللحوم، مثل اللحوم مثل البقر والغنم، كذلك الدجاج، وكذلك زاد بيع الفاكهه بشكل واضح والحلويات ايضا. وكذلك يعني ينباع عندنا مثلا عندك مثلا الحلويات قلنا، ويزداد بيع الحليب واللبن.
يعني يزداد عن الشهور الأخرى
الحقيقة يزداد كثيرا، يعني مثلا نقول مثلا يزداد بالضعف.
نعم.
يعني من خلال المبيعات يزداد، والناس يعني تقدم على شراء الأشياء اللي مثلا غالية، اللي مثلا الناس اللي ما تشتريها بالأيام العادية، بس هذا الشهر المبارك يعني الناس تحب تشتريها، لأنه يعني يحبون بعدها الحقيقة الامساك على الطعام خلال مثل اليوم النهار كله. بعدين يحبون يفطرون باشياء مثلا اللي هم يحبون يشتروها. الواحد يقدر يمنع نفسه مثلا اذا كان خلال الايام العاديه مثلا يقدر يتناول غير شيء، بس
خاصه وضعهم الاقتصادي
يعني الناس وضعها اقتصادي مثلا زين، والناس تحب تشتري وما يبطلون على انفسهم خلال الشهر هذا لانه شهر مبارك.
أو سجاد انت كطاعم والمراكز الإسلامية في ديترويت تقيم مدرسة الإفطار يومياً.
صحيح.
أين يتم إفطارك؟ هل في البيت أو في المركز أو في المحل؟
يعني أكثر الأحيان في البيت، هو يعني واحد يحب يكون مع العائلة مع الصغار مع أفراد عائلته. ويعني خصوصاً السبت مثل والجمعة يكون بالجامعة اللي هو أفضل، مثلاً نشوف الجامعة الحمد لله والشكر إنه كلها بها مأدبة إفطار، خصوصاً الأخوة مثلاً اللي ما عندهم عوائل ما عندهم نساء بقدهم. فشوف مثلا عندك مثل جامع كربلاء، عندك المركز الإسلامي العراقي، جامع علي، كل الجوامع الحقيقة الحمد لله والشكر فيها مأدبة إفطار. حتى الجامع الأخوة اللبنانيين الأخوة اليمنيين كلها الحمد لله والشكر فيها مأدبة إفطار.
هل تشعر أنه الأحداث الأخيرة أثرت على وضع يعني أحداث 11 سبتمبر أثرت على وضع المسلمين ولا الوضع العربي؟
الحقيقة هي أثرت شوية، بس يعني إن شاء الله حينزال في الزمن إنزال كل شيء، بس يعني هي مأثرة شوية على العالم. يعني نشوف أنه الناس بالسنين الأخيرة كانت مثل تنشر إعلانات مثل أحنا وسهم في رمضان تعيد على العالم، بس هسه شوية قل. أنا يعني ملاحظتي قل
على عدد الصائمين أثر هذا؟
انا ما اعتقد اثر، لا العكس الحقيقه الناس ازداد تحب يعني تمسك دينها اكثر، يعني الناس قامت يعني تبدو الحسنات عن دينها اكثر لانه غيرت نظره الامريكيين عن الاسلام الحقيقه، فالناس قامت تبرز الاشياء
الزينه. هل هناك مسلمين امريكيين يتسوقون عند البضعون؟
حقيقه قليل يعني، هم يتسوقون اكو مسلمين امريكيين صائمين هالناس، بس قليل. احنا يعني بتعرف شغلتنا مثل العربيه 100%.
وسجاد اخيرا امنيتك في شهر رمضان؟
امنيتي ان شاء الله تنحل مشاكل المسلمين كلها ومشاكل العالم كلها بهذا الشهر المبارك، والله ان شاء الله يسهل على يعني شافي كل مريض، وان شاء الله يزيل الغيمه عن الشعب العراقي وعن الشعب الافغاني والشعب المسلم كله في جميع انحاء العالم ان شاء الله.
شكرا للاخ مسجاد صاحب الاسواق الرافدين، وهو مرحبا بك.
شكرا جزيلا لكم على مكانك.
ثم التقينا بالسيده ام علي، حيث قالت
أم علي ما أعرف كيف تقضين أوقات أو تقضين يومك في شهر رمضان.
بالبداية أبدي بداية النهار يعني ترتيب البيت وتنظيف البيت، بعدين أبدي أعد المائدة الإفطار، وأنا يعني نزاوراني جاراتي وأصدقائنا يجون يفطرون معانا.
شو ضمن المائدة الإفطار عندكم؟
يعني تكون يعني وجبات متعددة، مثلا أول شيء الشوربة والتمر واللبن، ووجبة يعني صحن تمن أو صحن لحم يعني هذا يكون مع الإفطار مع الخضرة والعصير وكذا يعني، والحمد لله والشكر إنه بعد الإفطار.
بعد الإفطار كيف تقضون أيضا مساءكم يعني في رمضان؟
والله بصراحة بعد الإفطار، بعد ما نكمل الإفطار والصلاة بعدين نروح على الجامع أنا وجاراتي وأصدقائنا يعني اللي يلتقون بينا، بعدين نروح على الجامع وهناك يعني نحضر محاضرات دينية وإسلامية، ويكون المسجد يعني مقسوم إلى قسمين، قسم للرجال وقسم للنساء، ونسمع المحاضرات الدينية والقصائد الشعرية الدينية يعني هالشكل.
وأيضا بعد أن تعودون من الجامعة أو المركز؟
بعد ما نعود من الجامعة أنا راح يعني معظم الوقت يعني أقعد أتفرج أنا وعائلتي على التلفزيون على الفضائيات العربية، بعدين يعني نسمع صلاة التراويح بالبداية والفضائيات العربية يعني المسلسلات العربية الفضائية المصرية، الفضائية الـ BBC أي الـ RT، نتفرج على التلفزيون بعدين يعني بعد ما أرتب شغلي هذه الساعة 12 أبدي أعد الإعداد للسحور وصحي يعني اللي يصومون معي أنا وباقي العائلة.
طيب هل هناك فرق بين مائدة الإفطار العراقية ومائدة الإفطار في أمريكا؟
والله هي الأجواء العراقية كلها هنا موجودة بأمريكا.
لا أقصد مائدة الإفطار يعني.
مائدة الإفطار يعني ما يختلف يعني ما يختلف شيء. نفس الإفطار اللي كنا نسويه ببغداد. نفس الشيء هنا، الأكل لحم حلال والطبخات العراقية مثل المحشي والكبة والسمك والشغلات اللي يعني.
أم علي أنت امرأة محجبة والآن في أمريكا. كيف تعاملين من قبل الشعب الأمريكي؟ كيف يعاملوك يعني الناس هنا بالشارع بالمحلات؟
والله نحس يعني انه يعني انا احس انه يعني هم ساكنين عندنا يعني ببلدنا، مو انا ساكنه ببلدهم.
شلون يعني؟
يعني معاملتهم يكونوا لطاف ويانا يعني سلام وكذا
احترام مثلا
احترام يعني متبادل بيناتنا
يعني احنا كبيرة مثل حجابك.
نعم واحترام متبادل بيناتنا احنا
هل تعودت في يوم الايام الى حادث او كذا بعد 11 ايلول او شيء؟
لا طبعا منطقة يعني بولاية ديترويت ابدا ما سمعت ولا تعرضت لاي شيء، والامور ماشية طبيعية والحمد لله.
شكرا وعلي ورمضان كريم وكل عام وانت بخير، شكرا جزيلا.
شكرا لك اخويا وكل عام وانت بخير والجميع بخير والشعب العراقي ان شاء الله بخير. واتمنى يعني يعود على الجميع ان شاء الله بالخير والسلامه وعم السلام لكل العالم.
شكرا جزيلا شكرا جزيلا. صالح السود الدراجي، اذاعه العراق الحر، اذاعه اوروبا الحره، ولايه ميشيغان.
وفي معرض مقالات الرأي كتب رئيس تحرير نشرة الملف العراقي الدكتور غسان العطية مقالا في صحيفة الحياة اللندنية عن احتمالات المواجهة الأمريكية العراقية. واعتبر العطية في مقاله أن عملية التغيير في العراق تتطلب توافقا إقليميا وعراقيا قبل كل شيء. ويخلص الكاتب في نهاية مقاله إلى القول إن الفرصة الأخيرة المتوفرة للرئيس العراقي هو التنحي من الحكم لصالح ابنه.
في مقالات الرأي كتب الدكتور غسان العطية في صحيفة الحياة اللندنية يقول: إن فشل واشنطن في كسب تأييد روسيا للعقوبات الذكية أسقط بيدها فعادت سياستها تجاه العراق إلى المربع الأول باعتماد سياسة الحفاظ على الأمر الراهن، أي منع العراق من تهديد جيرانه واستمرار المراقبة الجوية لمناطق الحظر الجوي بما في ذلك الضربات الجوية المحدودة وحماية كردستان العراق. الكاتب يرى أن أحداث 11 من أيلول أعادت ترتيب الأجندة الأمريكية، فأعطيت الأولوية لمكافحة الإرهاب والدول الراعية له، ويضيف قائلا: إذا حسم موضوع استخدام القوات العسكرية يبقى السؤال بالنسبة إلى التغيير في العراق: ما هي مستلزمات إطاحة النظام القائم وما البديل المطلوب؟ وإذا توفر مثل هذه المستلزمات فإن الخوف من انفراط التحالف الدولي أو البحث عن الذريعة يبقى أمرا ثانويا أمام النجاح الذي يترتب على التغيير في العراق، بحسب تعبير الدكتور غسان العطية.
الكاتب يعتبر أن النظام العراقي حرم نفسه والشعب من أي فرصة للإصلاح والتغيير السلمي، مما جعل من القوة سبيلا وحيدا للتغيير، ولكن وفي ظل سياسة الإرهاب الداخلي ليس بمقدور الشعب العراقي إنجاز مهمة التغيير بمفرده من دون مساعدة خارجية حسب تعبيرها. وفي هذا الصدد يعتقد العطية أن الشعب العراقي تواق إلى التغيير وفي حاجة إلى المساعدة العربية والإقليمية والدولية، ولكن ليست لهذه الأطراف قناعات مشتركة لعراق ما بعد صدام، وهذا يجعل من بقاء الأخير في منصبه شرا لا بد منه حسب تعبيرها. وبعد استعراض جوانب الحالة العراقية ومقارنتها بالأفغانية، يخلص الكاتب إلى القول إن مفتاح تجنب كارثة عراقية جديدة يوجد في يد شخص واحد هو الرئيس صدام حسين، فالفرصة الأخيرة في يده للمراجعة، وإذا كان الأمر صعبا عليه فمن الممكن أن يتنحى لصالح ابنه كي يتولى مسؤولية التحول الكفيل بمنع الحرب، وذلك بقبول كل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالعراق وإعادة النظر في تشكيلة النظام بهدف قيام حكومة مؤقتة ائتلافية تمهد لانتخابات برلمانية حرة بإشراف دولي. فهل نحن في انتظار معجزة أم أن الكارثة آتية لا محالة حسب تعبير الكاتب غسان العطية في صحيفة الحياة اللندنية؟
الكاتب العراقي محمد عبد الجبار تساءل في مقال نشرته صحيفة الزمان في 19 من الشهر الجاري، تساءل عما إذا كان العراق هو الهدف الثاني في الحرب الأمريكية ضد الإرهاب الدولي. واعتبر عبد الجبار أن انتصار أمريكا في حرب أفغانستان فتح الشهية أمام التفكير بجولات أخرى ضد دول أخرى متهمة برعايتها للإرهاب. وتطرق الكاتب إلى تعدد المواقف تجاه مسألة توسيع الحرب ضد الإرهاب وشمولها العراق، ومن ثم كيفية إطاحة الرئيس العراقي. ويقول عبد الجبار:
ورغم تعدد المواقف في شأن هذا الاحتمال، يقول الكاتب إن المشكلة الحقيقية هي كيفية التخلص من الرئيس العراقي بحسب تعبيره. فالاعتقاد العام في الإدارات الأمريكية أن المعارضة العراقية غير قادرة على لعب دور حاسم في أي سيناريو للإطاحة بصدام، ولهذا يفضل تحقيق ذلك عن طريق انقلاب القصر الذي يقوم به أحد رجال صدام. وبنظر الكاتب فإن هذا التصور لا يرضي المعارضة العراقية، لأنه يعني بقاء النظام ورحيل الرئيس، ولهذا ما زالت الإدارة الأمريكية مترددة في تقديم دعم حقيقي للمعارضة يمكنها من القيام بعمل مؤثر على صعيد إسقاط النظام.
أما الكاتب الصحفي عدنان حسين فقد قال في تعليق نشرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية في 19 من الشهر الجاري أيضا أن التهديدات العراقية بقطع ألسنة زعماء الكرد ليست أكثر من جعجعة بلا طحن وقعقعة بلا قتال، فلو كان مطلقها أي الرئيس العراقي قادرا عليها ومتمكنا منها ما تردد عنها ولا انتظر أن يجمع موظفيه من الدرجة العاشرة ليكونوا مناسبة إذاعتها. وأضاف عدنان حسين
في مقالات الرأي. كتب عدنان حسين في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية يقول: على حين غرة ومن دون مناسبة جمع الرئيس العراقي بعض موظفي درجة العاشرة في جهاز مخابراته من الأكراد الذين يتلقون منه رواتبهم ليتقبل منهم درعا وسيفا، وليعلن عليهم أنه سيقطع لسان من رد على دعوة غامضة له إلى القيادات الكردية باستئناف الحوار مع حكومته والعودة إلى حاضرتها حسب تعبير الكاتب. ويضيف المقال أن الرئيس العراقي كان يقصد بهذا التهديد جلال طلباني ومسعود برزاني اللذين رفضا الدعوة في بيان رسمي مشترك، لكن واقع الأمر كما يقول الكاتب هو أن الزعيمين الكرديين لم يردا الدعوة وإنما وضعا لها شروطا أهمها إقامة نظام ديمقراطي في العراق. ويختم الكاتب مقاله بالقول: على أي حال فإن أكراد العراق يعرفون أن التهديدات بقطع ألسنة زعمائهم ليست أكثر من جعجعة بلا طحن وقعقعة بلا قتال حسب تعبير الكاتب عدنان حسين في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، صدرت في القاهرة ردود فعل رسمية على تطور العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة ضد الفلسطينيين، والتفاصيل مع مراسلنا في العاصمة المصرية أحمد رجب.
انتقدت مصر التصعيد الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين والذي أسفر عن استشهاد 15 فلسطينيا في غضون 48 ساعة، وأشارت مصادر مصرية مأذون لها في القاهرة في تصريحات للصحفيين أن العمليات التي قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مدار اليومين الماضيين والتي أدت إلى استشهاد 15 فلسطينيا بينهم 5 أطفال تحاول بها الحكومة الإسرائيلية إغلاق الأبواب بوجه الجهود الأمريكية الجديدة للتسوية السياسية في المنطقة. واتخذت جامعة الدول العربية الموقف ذاته، فقد اعتبر الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى اعتبر أن عمليات القتل والتدمير التي قامت بها الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني أخيرا تمثل رفضا إسرائيليا عمليا قاطعا لما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أخيرا، وذلك بالرغم من القبول الشفوي الإسرائيلي للموقف الأمريكي الداعي إلى وقف إطلاق النار تمهيدا لاستئناف المفاوضات. وشدد موسى على ضرورة أن يتعامل المبعوثان الأمريكيان المتجهان إلى المنطقة هذا الأسبوع مع التصرفات الإسرائيلية قبل أن يتعاملوا مع إسرائيل كدولة مشاركة في مبادرة للسلام. وأضاف إن مهمة المبعوثين إقامة السلام، في حين أن المهمة التي قامت بها إسرائيل هي التدمير، وأن هذا يمثل تحديا لمهمة المبعوثين على حد تعبيره. ووجهت وسائل الإعلام المصرية انتقادات حادة للسلطات الإسرائيلية، ووصفت قتل التلامذة الفلسطينيين الخمسة بلغم إسرائيلي وقتل بعض قيادات حماس بطائرات F-16 بأنهما جريمتا حرب. وحمل رئيس تحرير صحيفة الأخبار على إسرائيل في مقال افتتاحي نشر صباح اليوم في جريدة الأخبار وتحت عنوان دائرة الثأر لن تتوقف، قال جلال دويدار إن عمليات القتل الإرهابية المنظمة التي يجري تنفيذها ضد الفلسطينيين في الأرض المحتلة بتعليمات من السفاح شارون أصبحت شيئا عاديا يجري استقبالها بدم بارد من المسؤولين في الدول التي تسمى بالمتقدمة والتي تتشدق بالحديث والدفاع عن حقوق الإنسان على حد تعبيره. وزاد إنه في الوقت الذي تطلق فيه إسرائيل صرخاتها المفتعلة حول ضرورة وقف العنف الفلسطيني تجدها تقوم كل يوم بقتل واغتيال الفلسطينيين بحجج ومبررات القتل المحترف. وأضاف إنها ولا جدال تستند في ارتكاب هذه الجرائم على الحماية الأمريكية التي تعطيها الحصانة ضد الإدانة وضد المحاسبة على هذه الجرائم البشعة التي تتناقض مع كل القوانين وحقوق الإنسان واتفاقية جنيف التي تمنع كل السلوكيات الإسرائيلية الإجرامية في الأرض المحتلة على حد تعبيره. واختتم رئيس تحرير جريدة الأخبار الحكومية المقال بقوله إن هذا يؤكد ما سبق أن أعلنه الرئيس مبارك أخيرا بأن التوصل إلى تسوية عادلة في الشرق الأوسط مرهون بموقف اللوبي اليهودي في أمريكا والذي أصبح مطالبا بالضغط على إسرائيل للقبول بالسلام ليس لصالح العرب ولكن لصالح الشعب الإسرائيلي نفسه على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وفي دمشق أعلن الإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين. التفاصيل مع مراسلنا في العاصمة السورية رزوق الغاوي.
أفرجت السلطات السورية أمس عن 113 معتقل سياسي بينهم 4 من قياديي ووجوه جماعة الإخوان المسلمين السورية هم الشيخ خالد الشامي والشيخ هاشم ميذوب ومحمود عثمان والدكتور عماد رانكو. وقال المحامي أكثم عيسي رئيس لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا للإذاعة إن معظم من أفرج عنهم أمس ينتمون إلى تيارات إسلامية سورية إلى جانب عدد قليل من جماعة البعث العراقي والفلسطينيين. وقد رحبت دوائر حقوق الإنسان السورية ودوائر سياسية وقانونية واجتماعية بالعفو الرئاسي عن هؤلاء المعتقلين وخاصة عن خالد الشامي الذي كان محكوما بالسجن مدى الحياة ثم أفرج عنه أمس بعد أن قضى في السجن 20 عاما. فقد قال المحامي عيسي إن هذا العفو الجديد يشكل خطوة إيجابية تدعو إلى الارتياح والتفاؤل برؤية خطوات جديدة في المستقبل القريب على طريق إغلاق بوابة الماضي والشروع في حوار وطني شامل. من جهته أعرب المحامي هيثم المالح رئيس جمعية حقوق الإنسان في سوريا عن اعتقاده بأن خطوات جديدة قد تتخذ بإطلاق مزيد من السجناء السياسيين مشيرا إلى أن الجمعية كانت قد طالبت مرارا بالإفراج عن جميع المعتقلين. كما أشار المحامي المالح في تصريح للإذاعة إلى أن العفو الرئاسي الذي أعلن أمس يبشر بمزيد من المبادرات المماثلة راجيا أن يرى جميع السجناء السياسيين طلقاء في أقرب وقت ممكن. كما صرح حسن عبد العظيم أمين عام حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي وهو حزب سوري غير مرخص صرح للإذاعة بأنه لم يعد هناك مبرر لإبقاء أحد من السياسيين السوريين قيد الاعتقال آملا أن يتم الإفراج بشكل كامل وخاصة عن القيادي الشيوعي السوري رياض الترك والتهيئة لحوار وطني شامل ورص صفوف قوى المجتمع كافة. وفي تصريح مماثل للإذاعة أعرب المحامي أنور البني عن تفاؤله بأن تكون عمليات الإفراج عن المعتقلين المتتالية مقدمة على طريق إنجاز إصلاح سياسي وديمقراطي شامل في البلاد. كما أعرب المحامي البني في تصريح للإذاعة عن أمله في أن تستتبع خطوة الأمس بخطوات مماثلة تشمل جميع المعتقلين السياسيين بما فيهم رئيس حزب العمل الشيوعي الدكتور عبد العزيز الخير والنائبين مأمون الحمصي ورياض سيف. رزوق الغاوي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، فيما أعلن استسلام مقاتلي طالبان في مدينة قندوز، تتوجه الأنظار إلى محادثات الفصائل الأفغانية حول مستقبل البلاد. وفي التقرير التالي تعرض الزميلة ولاء صادق لتطورات الوضع في أفغانستان.
بثت وكالة الأنباء تقارير عن تطورات الأوضاع في أفغانستان، إذ نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن ناطق باسم تحالف الشمال أن قوات التحالف راحت تدخل مدينة قندز آخر معاقل طالبان في الشمال اليوم الأحد، وأن قوات طالبان تستسلم بشكل مستمر، ومنهم قائد طالبان في المدينة نور الله نوري، ولم ترد أنباء عن حدوث قتال. ويذكر أن قندز خضعت لحصار استمر 12 يوما، ونقلت الوكالة عن ناطقين بلسان التحالف أن قواته دخلت المدينة دون قتال وأن رجال طالبان يستسلمون. وكان قائد التحالف داود خان قد أخبر الصحفيين قبل دخول قندز أنه سيتم أخذ المدينة بالقوة إذا لم يستسلم رجال طالبان. ونقلت الوكالة عن أشرف نديم من التحالف في مزار الشريف قوله إن الأجانب كانوا من بين من خرج من المدينة خلال الليل، إضافة إلى جزء من قوات طالبان، وقال إن 1100 رجل من طالبان سلموا أنفسهم خلال الليل. وقالت الوكالة من المعتقد أن 10,000 من رجال طالبان و3,000 من الأجانب كانوا في قندز عند بداية الحصار، ولا يعرف فيما إذا كان المقاتلون الأجانب من عرب وشيشان وباكستانيين سيقاتلون حتى النهاية. وذكر أن أحدهم انتحر بقنبلة يدوية وهو ينتظر دوره للتفتيش، فقتل 2 من رفاقه وأصاب ضابطا من التحالف بجروح. وقالت الوكالة إن اتفاق السلام الخاص بقندز ضمن سلامة مقاتلي طالبان وخروجهم من المدينة، على الأجانب الذين يحتجزون للتحقيق في علاقتهم ببن لادن. هذا وتعارض الولايات المتحدة بشدة أي اتفاق يضمن حرية المقاتلين الأجانب. وقد قامت طائرات أمريكية يوم السبت بقصف منطقة قرب جلال آباد فيها معسكرات لبن لادن. وقال مسؤولون مناهضون لطالبان في المنطقة إن بن لادن كان قرب جلال آباد عندما بدأت الحملة الجوية، وإنه ربما يختبئ الآن في معسكر تورا بورا في الجبال. أما وكالة فرانس بريس فقالت إن مؤتمر بون الخاص بمستقبل أفغانستان سيكون مهما لروسيا وإيران وباكستان أيضا، وإن انهيار نظام طالبان فرصة لإعمار البلاد، إلا أنه أيضا مرحلة جديدة من عدم اليقين وعدم الاستقرار. وقالت الوكالة إن باكستان تعتبر سقوط كابول بيد تحالف الشمال أسوأ نتيجة ممكنة لحمله أقليات إثنية إلى الحكم في دولة مجاورة، مما قد يخلق عدم استقرار على الحدود، لا سيما وأن لهذا الحكم علاقة بالهند عدو باكستان الأول. وقالت الوكالة إن سقوط طالبان وهم من الباشتون خلق مشاعر مرارة لدى هذه القبائل التي تشكل غالبية سكان أفغانستان والمنتشرة في المناطق الحدودية مع باكستان. وتحاول إسلام أباد الآن إشراك الباشتون في الحكومة الأفغانية الجديدة كما ذكرت الوكالة، إلا أنها لا تستطيع فعل الكثير بسبب معارضتها السابقة لتحالف الشمال وبسبب دعمها طالبان. أما إيران الشيعية التي لم تتعاطف على الإطلاق مع طالبان السنة فتشعر بالقلق من الدور الأمريكي في أفغانستان وتحاول احتواء نفوذ واشنطن كما ذكرت الوكالة، التي أشارت أيضا إلى عزم موسكو الاهتمام بتشكيل حكومة أفغانية جديدة ودعم دور تحالف الشمال الذي كانت تسلحه خلال 5 سنوات ضد طالبان الذين تتهمهم بدعم الانفصاليين الشيشان. كما أشارت الوكالة إلى قلق موسكو من سعي القوى الغربية إلى إرضاء باكستان بإشراك عناصر طالبانية في الحكومة الجديدة. أما نيودلهي ووفقا لما ورد في تقرير الوكالة فقالت إنها تنوي المساعدة في إعمار أفغانستان، وكانت تتهم باكستان بتدريب وتسليح وتمويل الانفصاليين المسلمين في كشمير. كما تخشى الصين من جانبها انتقال عدم الاستقرار من آسيا الوسطى إلى منطقة كسينيانغ الشمالية حيث تعيش أقلية الأوغور المسلمة التي تسعى إلى الاستقلال والتي يقال إنها كانت تحصل على المال والتدريب والسلاح من طالبان. وأضافت الوكالة بالقول إنه ما عدا المشاعر الدينية والخلافات الإثنية هناك صراع على الثروة، حيث تسعى دول آسيا الوسطى إلى استغلال حقول النفط والغاز في المنطقة، إذ كانت إسلام أباد تأمل في مد أنبوب غاز من أوزبكستان عبر أفغانستان إلى باكستان وربما إلى الهند أيضا، كما إن لإيران أحلامها في هذا الخط، إلا أنها واجهت معارضة شديدة من الولايات المتحدة. ومن دبي بثت وكالة فرانس بريس تقريرا آخر عن أفغانستان ذكرت فيه أن وزراء عرب وخبراء قالوا إن الحكومات العربية قد تسعى إلى تأمين عودة مواطنيها الذين يقاتلون في أفغانستان على أمل منعهم من القيام بأعمال إرهابية في المستقبل. ونقلت الوكالة عن الصحفي محمد صلاح في القاهرة إن المسؤولين الأمريكيين ومنهم وزير الدفاع الأمريكي يقولون في تصريحاتهم إنهم يودون التخلص من الأفغان العرب، بينما تود الدول العربية استجواب مواطنيها المشتبه في كونهم أعضاء في القاعدة. كما نقلت عن وزير الدفاع السعودي دعوته إلى السماح بعودة العرب والمسلمين الآخرين إلى أوطانهم، وقوله إن المسألة الآن تحت رعاية الأمم المتحدة مما يعني أخذ حقوق الإنسان بعين الاعتبار. وفي تصريح مشابه نقلت الوكالة عن وزير الخارجية القطري قوله إنه حصل على ضمانات من وزير الخارجية الأمريكي كولين باول بعدم تصفية المقاتلين العرب الذين سلموا أنفسهم. أما أحمد الربعي النائب في البرلمان الكويتي والمعلق الصحفي فكتب في صحيفة الشرق الأوسط يوم السبت أن على الدول العربية ألا تجلس وتراقب الآخرين يعالجون قضية تخصهم بالدرجة الأساس، فيما أخبر سفير السعودية في باكستان صحيفة الشرق الأوسط أن من شأن السعوديين العائدين من أفغانستان الخضوع لاستجواب الجهات الأمنية وأن عقوبات ستصدر في حق من يثبت كونه عضوا في القاعدة. وذكر صحيفة الحياة يوم الجمعة أن الحكومة السعودية اتصلت بباكستان وبحكومات أخرى معنية بشأن مصير السعوديين الذين حاربوا إلى جانب طالبان وقالت إنها مستعدة لترحيلهم إلى البلاد. ونقلت الوكالة عن الصحفي السعودي جمال خاشقجي المتخصص في الشؤون الإسلامية وكان قد التقى بن لادن عدة مرات قبل توجهه إلى أفغانستان في عام 1996، نقلت عنه قوله إن الرياض قد تبدي تساهلا أكثر من الحكومات العربية الأخرى إزاء العرب الأفغان العائدين وستعنى بإعادة تأهيلهم أكثر من معاقبتهم. ثم أضاف أن مما يعقد المسألة هو أن الولايات المتحدة وتحالف الشمال قد يسعيان إلى سجن الأفغان العرب ومحاكمتهم. أما محمد صلاح وهو صحفي يكتب في الحياة فنقلت عنه الوكالة اعتقاده أن عدد الأفغان العرب لا يتعدى العشرات، إلا أن هناك مئات وربما آلاف من العرب الأفغان ممن تزوجوا أفغانيات وأصبحوا جزءا من المجتمع الأفغاني بعد الحرب ضد السوفيات. وأضاف محمد صلاح قائلا إن أولئك الذين يحاربون الآن ضد تحالف الشمال ربما يدافعون عن أنفسهم بعدما ذكر عن المناطق التي استولى عليها التحالف في الأيام الماضية. وقال أيضا إن الحكومات العربية قد ترغب في استجواب العائدين لأن تهديد القاعدة لا يقتصر على أفغانستان بل له خلايا في أنحاء العالم حسب قوله.
إذاعة العراق الحر في براغ. مفاهيم. برنامج أسبوعي يعرض لمفاهيم في الفكر والمعرفة. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج مفاهيم. اليوم نحاول إلقاء الضوء على مفهوم المنفى وتأثيراته السوسيولوجية على المنفي، والعلاقة بين المنفى وقضية الولاء، وعن تبديات المنفى في الأعمال الفنية العراقية. يسعدنا أن يكون ضيف الحلقة الباحث والأكاديمي العراقي الدكتور فالح عبد الجبار. طلبنا أولا من الدكتور عبد الجبار وضع المنفى في إطاره المفاهيمي.
هناك تعبيرات شتى، المنفى، الشتات، المهجر إلى آخره، تتواتر في الأعمال الأدبية وفي التقارير الصحفية وفي الدراسات، ويقصد بها في الحقيقة هو مكان اقتلاع. الاقتلاع له وجهان، الوجه الأول هو الانفصال عن البيئة الثقافية الأصلية، البيئة التي ولد فيها المرء وترعرع ونما، وتربطه بها يعني مجموعة شبكات من الروابط بالحقيقة المتداخلة والمتراكبة من ثقافية واقتصادية ودينية واجتماعية وسياسية ونفسية وجمالية أيضا. فهو انفصال عن هذه البيئة الأصلية وانتقال إلى بيئة لا يوجد أي اتصال أو تواصل معها، فهي عملية اقتلاع بالحقيقة. يقال أن أول المنفيين هو أبونا آدم الذي خرج من الجنة وأخرج من الجنة في التصورات الدينية. في العالم المعاصر هناك ما لا يقل عن 50 مليون منفي أو مهاجر أو مهجر في العالم، و أتصور في العراق أن العدد، يعني هناك تقديرات تفيد أنه أن عدد المنفيين أو المهاجرين أو المهجرين بلغ نحو 3 ملايين، بتعبير آخر أنه بحدود 15% من السكان تقريبا وهذه نسبة عالية جدا بالنسبة لبلد مثل العراق. المنفى كما قلت هو عملية اقتلاع وعملية فصل من ناحية وتعذر اندماج من ناحية أخرى، انفصال عن البيئة الأم وتعذر الاندماج في البيئة الغريبة. وطبعا هذا الاقتلاع منه ما هو قسري، لذلك نستخدم تعبير النفي أو التهجير أو الطرد. وهناك أيضا أنماط منه طوعية بمعنى الهجرة والمهاجر، لذلك تجد الكثير من العرب مثلا يستخدمون تعبير المهجر وليس المنفى. وبالطبع هذا النوع من الهجرة سواء القسرية أو الطوعية ممكن أن تحدث داخل البيئة القومية الواحدة، كان تحدث داخل بلد واحد مثل العراق، استقرار البدو مثلا، تركهم للصحراء واضطرارهم للاستقرار في الزراعة، أو مهاجرة الريفين إلى المدينة إلى بيئة غريبة، أو مهاجرة السام من مدينة إلى مدينة أخرى، كلها تنطوي على أنواع من الاقتلاع. ولكن الاقتلاع الأشد هو الاقتلاع من البيئة القومية نفسها، البيئة الوطنية نفسها، من البلد ذاته يعني. فطبعا لو طبقنا هذا على العراق لوجدنا يعني قلع الأكراد، يعني تهجيرهم من المناطق الحدودية إلى القرى ما يسمى بالقرى الآمنة، وهي أشبه بمعتقلات داخل الوطن. هناك أيضا تهجير الشيعة في مناسبات كثيرة ابتداء من عام 1972، فلاحقا على موجات تقدر بحدود 150 ألف، هناك تقديرات ربع مليون. هناك الهجرة الهائلة للشباب هربا من الحرب ومن الاضطهاد. الآن الشتات العراقي ضخم جدا، وأنا أقول دائما أنه يمتد من أقصى الأرض إلى أقصى الأرض باستثناء القطب الشمالي والقطب الجنوبي، ستجد العراقيين في كل مكان.
وسألنا عن التأثيرات السوسيولوجية على شخصية الفرد في المنفى.
هناك بشكل عام عدة أجيال بدأت الهجرة. الحقيقة الهجرة في العراق بدأت منذ تأسيس الدولة العراقية، وبدرجة أشد منذ الخمسينات القرن الماضي. ومثلا في لندن على سبيل المثال، هناك أجيال عديدة تبدأ من رجالات العهد الملكي في الخمسينات، وهم الآن جيل كبير السن، يعني معدل أعمار أفراده تقريبا بحدود 75 إلى 80. هناك أجيال كثيرة من اليساريين ممن تركوا العراق في الستينات، وأجيال من اليساريين والإسلاميين وغيرهم من تركوا العراق في السبعينات. وهناك جيل شباب واسع هائل العدد ممن تركوا العراق بعد الحرب، خلال الحرب العراقية الإيرانية، وأيضا بعد حرب الخليج الأخرى، وخلال العقد الأخير من القرن العشرين خلال التسعينات. فهذا التنوع في الأجيال أيضا يشير إلى تنوع في المشارب الاجتماعية وفي المشارب الثقافية. كما تعلم يعني في كل بلد، حال العراق وحال مثل أي بلد، هناك مناطق ريفية، هناك قيم قبلية. مثلا في المناطق الريفية هناك ميل للكد والعمل الجاد، هناك فئات وسطى حديثة مثقفة، هناك مناطق ما تزال يعني تحمل سمات بدوية. فهذا التنوع الاجتماعي والثقافي أيضا ينعكس لدى الأجيال. وأصور الجيل الجديد الذي هاجر من العراق خصوصا بعد الحرب العراقية الإيرانية، وبدرجة أشد بعد حرب الخليج، يعني يتميز بتنوع شديد للغاية. قدرته على الاندماج، قدرة هذه الأجيال المختلفة أو هذه المجموعات الثقافية والأثنية والدينية المختلفة، قدرتها على الاندماج في البيئة الجديدة مثل بيئة بريطانيا تتوقف على عوامل كثيرة، منها عامل اللغة ومنها أيضا عامل المهارات. يعني لأذكر لك مثالا بسيطا، لأن هناك ما حسب الإحصائيات المتاحة أكثر من 10,000 تاجر عراقي في بريطانيا، وهناك أكثر من 3,000 طبيب عراقي في بريطانيا، عدا عن المهندسين وخبراء الكمبيوتر أو أساتذة الجامعة، الباحثين، الكتاب، الصحفيين، عدد هائل جدا. وهناك طبعا عدد أيضا غفير من أصحاب المهن البسيطة، يعني من الحدادة إلى الميكانيك إلى غيرها. وهناك فئات لا تستطيع حتى العمل بسبب حاجز اللغة، بسبب الافتقار للمهارة. فدرجات التفاعل مع البيئة الجديدة متباينة، شديدة التباين.
واستفسرنا عن العلاقة بين المنفى وبين الولاء.
ما هو الولاء؟ يعني لنعرف الولاء، هناك عموما في العالم كله أو بالذات في منطقتنا العربية والإسلامية للأسف تعريف رسمي ضيق للولاء، هو الولاء للحكومة. يعني يخلط بين الولاء للوطن بمعنى الشعاب والأرض بالولاء لحكومة معينة، لأن الحكومات غير منتخبة وتبقى لفترة طويلة، وبالتالي تعتبر نفسها ممثلة للأمة ومصالح الأمة، وأي خلاف معها هو خيانة وطنية وغيرها إلى آخره. إذا كان الولاء بهذا المعنى، بمعنى الولاء للحكومات، فهناك قلة قليلة من هذا الولاء في الخارج. طبعا هناك ناس يعني أرسلتهم الحكومة أصلا للاختلاط بالمهاجرين.
نعم.
هناك أيضا بعض العناصر المستقرة هنا يعني بفضل منحات حكومية وزمالات حكومية، وهؤلاء لهم صلة بهذه الحكومة، يخدمونها ويقدمون لها المعلومات وكذا. فلا نسمي هذا ولاء بمقدار ما هو ارتباط يعني مصلحي. الولاء الآخر، الولاء الشعبي، الولاء لبلدك وأهلك، هذا الولاء
نعم.
موجود،
هذا ما نقصده. نعم.
هذا النوع من الولاء موجود، يعني هو شيء طبيعي. كل إنسان عندما يعيش مع مجموعة حتى لو كانت غريبة عنه لعشرين سنة، يعني ينسج مصالح وتوافق نفسي معها، ومن الصعب اختلاعها من ذاكرته. يعني الوطن يصبح جزء من المكونات النفسية للإنسان. وأشك أنه يعني لاحظنا أنه خلال عمليات القصف يعني مثلا التي تعرض لها العراق، رغم رغبة العراقيين وتمنياتهم بأن يزول النظام الحاكم مثلا، كانوا شديد القلق على أهلهم، على الجنود. من هم الجنود مثلا؟ يعني أليسوا هم إخوتنا يعني يعني أخي وأخوك وابن عمك وقريبك وصديقك، يعني مما يتألف الجيش يعني من أبناء هذا البلد. فالإحساس بالقلق الشديد يعني كان يستحوذ على الغالبية العظمى من المهاجرين أو المنفيين إن شئت. يعني فهذه يعني بعض معالم لقياس الولاء صح التعبير. هناك ايضا، وهذا رقم اعطيك اياه عن طريق الصرافين، هناك نصف مليار دولار يحولها المنفيون الى الوطن لدعم اهلهم واعالة اقربائهم واصدقائهم ومعارفهم حتى، وحتى بعض الاغراب. يعني انا اعرف كثير من الناس ممن يعيلون عشرة عوائل فما فوق، ويرسلون مبالغ شهرية بانتظام. ولا أدل على هذه الحقيقة من اتساع عدد مكاتب التصريف التي تقوم بالتحويلات من أدوية وغير ذلك، علما أن المرسلين أغلبهم يعارض الحكومة ويكره الحكومة. فهنا نلاحظ التمييز الواضح بين رفض عدم الولاء للحكومة والولاء للناس باعتبارهم هم يعني هم ممثلي الأمة أو الوطن إن صح التعبير.
نعم.
فقضية الولاء أنا برأيي يعني هي ليست من أحد، وليست صفة سياسية يمحضها حاكم لإنسان، وإنما هي رابطة طبيعية بين الناس ووطنهم، وأجدها يعني قوية جدا عند العراقيين. يعني هناك تكاتف شديد بهذا الخصوص. طبعا مثل ما تأثيرات الغربة يعني متنوعة ومتناقضة، منها مثلا احنا في داخل البلد ننتمي الى تيارات سياسية وفكرية واتجاهات معينة ونتحاور ونصطرع الى اخره. في المنفى هناك ميل يلاحظ الى العصبيات المحلية، يعني سواء كانت عصبية القرية أو البلدة أو المذهب أو العشيرة. وسبب هذا هو يعني دمار المؤسسات المدنية في العراق وضعف الأيديولوجيات السياسية عموما، كل الأيديولوجيات. وهي ايضا يعني الالتماس للدفء لدفء التضامن في بيئه جدا جديده وصعبه ايضا. يعني التكيف ليس عمليه سهله، انما عمليه صعبه ومعقده وتستغرق وقتا طويلا.
وسالنا عن تبديات المنفى في الاعمال الفنيه المقدمه في الخارج، وفيما اذا كانت تعكس اوضاع العراقي المنفي.
يعني كما تعلم ان غالبيه العراقيين خلافا لبلدان اخرى يميلون الى المهن العلميه، الهندسه، الطب، الفيزياء، الكمبيوتر الى اخره. مع هذا يعني اجيال المهاجرين الجديده حوت نسبه كبيره من الشعراء والقصاصين والادباء، ويلاحظ ان كثره من الاعمال الروائيه تستلهم التاريخ. يعني هناك كثير من الروايات عن بغداد وعن العراق بنوع من حتى ذاكره مرضيه، يعني حنين مرضي توق الى الماضي الى اخره. و في الفترة الأخيرة لوحظ أن بعض الأعمال بدأت تتناول البيئة الجديدة. يعني مثلا هنا قصيدة طويلة للشاعر هاشم شفيق اسمها صباح الخير يا بريطانيا، يصف فيها حياته في لندن مدينة الضباب. هناك عمل قصصي طويل للروائي عارف علوان، كتب رواية عن إيطاليا حيث سكن هناك حوالي 20 سنة، وكتب الآن مجموعة قصص عن حياته في عن حياة الناس في بريطانيا. هناك أيضا روايات أخرى مثل رواية الإله الأعور لأحد الروائيين العراقيين في السويد عن حياة العراقيين والسويديين في السويد. هناك كثرة من الأعمال بهذا الخصوص، فتجد من ناحية حنين جارف للماضي، وتجد من ناحية أخرى تلمس أولي للحياة الجديدة.
في نهاية هذا اللقاء نقدم للدكتور فالح عبد الجبار الشكر والامتنان.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي. مفاهيم. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب. مستمعينا الكرام، حتى يحين موعد نشرة الأخبار العالمية الثانية، نبقى مع صوت الفنان الراحل ناظم الغزالي في هذه الأغنية.
خايف علي تلفاندي، خايف علي تلفاندي، وانا اشتري بالروح جمال مخدش، وارضى عبد مملوك خليني عندك، وارضى عبد مملوك خليني عندك. خايف عليها تلفان فيها والوجه مبين.